بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الصنف الخامس ممن يستحق القتل حدا ممن ذكرهم الشوكاني رحمه الله، فمن هو؟ الساب لله أو لرسوله أو لدين الإسلام أو للكتاب والسنة. ذكرنا أن الساب للنبي صلى الله عليه وسلم له حالان، أن يكون مسلما، وما معنى أن يكون مسلما؟ رفع صوتك. ما معنى أن يكون مسلما؟ أي قبل السب، يعني ينتسب للإسلام وهو من المسلمين قبل السب، فما حكمه؟ يعتبر مرتدا ويجب قتله. والحالة الثانية أن يكون ذميا من الكفار أهل الذمة الذين يكونون بين المسلمين، فما حكمه؟ يجب قتله أيضا. هل نقول يكفر بهذا السب؟ هو كافر من أصله، ولكن هذا السب يوجب قتله. ساب سائر الأنبياء، الذي يسب أحد الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ أيضا يكفر ويجب قتله. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بركن من أركان الإيمان وهو الرسل، إيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والساب لله جل وعلا كذلك كما سبق أنه كافر. فإذا تاب الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه من حيث توبته؟ هل تقبل؟ ارفع صوتك، ما سمعته، لا تقبل. قلنا من حيث التوبة، توبته ماذا؟ مقبولة، ويتنفع إذا صدق في التوبة بينه وبين الله. وأما الحد فيجب إقامة الحد عليه وهو القتل. والذي تاب من سب الله تعالى هل يقتل؟ لا يقتل. ما الفرق بين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب يقتل، ومن سب الله ثم تاب لا يقتل؟ أنت، الفرق بينهما أن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة، وإذا تاب العبد أخبر الله تعالى أنه يسقط عنه ذنبه. وأما حق البشر، حق الرسول، فليس مبنيا على المسامحة، لا بد أن يسامح هو، ولا يمكن ذلك، قد مات، فليس لنا أن نسقط حقه. نواصل نقرأ. بعد أن أخذنا حكم السب لله ولرسوله ولدينه وللإسلام، نذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك مما يذكره العلماء في هذا الباب. من هذه المسائل سب الصحابة رضي الله عنهم، ما الحكم فيه؟ وهل يكفر فاعله؟ أولا، من المعلوم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به فهو صحابي إذا مات على ذلك، سواء لقيه يوما أو سنة أو شهرا أو أسبوعا. وهذه المنزلة وهي الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا يعدلها شيء، منزلة عظيمة هي بحد ذاتها شرف ومرتبة عظيمة جدا لا يبلغها الإنسان ولو عمل ما عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم لهم المنزلة العظيمة، وناس هاجر كثير منهم لأجل الدين، تركوا أموالهم وأولادهم وأهليهم، صبروا، عذبوا، أوذوا، قتلوا في سبيل الله، نالوا أشد الأذى في سبيل النصرة لهذا الدين حتى أوصلوه إلى من بعدهم. ولذا جاء في الكتاب والسنة الثناء عليهم ومدحهم وتعظيمهم في آيات كثيرة، بل أثنى الله عليهم في كل الكتب، أثنى الله عليهم في التوراة، أثنى عليهم في الإنجيل، كما في الآية التي في آخر سورة محمد، ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال الله ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع. فأثنى الله عليهم في القرآن، أثنى الله عليهم في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل لما لهم من المنزلة العظيمة. فإذا تعدى إنسان وتجاوز وتجاهل هذه الفضائل وسبهم، فهل يكفر أو لا يكون كافرا؟ نستطيع أن نلخص ذلك في عدة صور مما ذكره العلماء وبعضهم مجمع عليه. فهناك من الصور ما يكون في سب الصحابة كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، فمن هذه الصور إذا استحل سبهم والطعن فيهم، فمن رأى أن سبهم حلال مباح جائز فهذا كافر لا شك في كفره، وقد نص عليه كثير من أهل العلم، وأن من استحل سبهم كفر. معنى استحله أي رآه جائزا، اعتقد أنه جائز. الصورة الثانية أن يسب الصحابة لأجل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لهذا الدين، فمن صب الصحابة لأجل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل نصرتهم لهذا الدين ولو صحابيا واحدا، ولو سب صحابيا واحدا لأجل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الإسلام فهذا كافر، لأنه وجد حرجا من أن الله تعالى أظهر الإيمان على أيديهم، كأنه غاضه ذلك أن هؤلاء صحبوا رسول الله وناصروه ونصروا دينه، فهذا كافر، وقد نص عليه كثير من أهل العلم. الصورة الثالثة أن يسب جميع الصحابة أو أكثرهم، بما يقدح في دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم بالكفر أو بالفسق أو بالضلال وعدم الهداية، فهذا كافر، وقد نقل الإجماع على كفره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن من سب جميع الصحابة أو أكثرهم بما يقدح في دينهم وعدالتهم فهو كافر بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، قال: ومن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. ثم قال: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. من شك في كفر مثل هذا فهو كافر. لأن فعله هذا تكفيره للصحابة أو الطعن فيهم في دينهم، هذا تكذيب صريح للقرآن. الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة: من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله فيطعن في دينه وعدالته ولو صحابيا واحدا. من سب صحابيا تواترت النصوص، أي كثرت النصوص في فضله وبيان منزلته، فيأتي إنسان يطعن في دينه أو عدالته فهذا كافر ولو صحابيا واحدا، لأن هذا مكذب للنصوص المتواترة، فهذا قد تواترت النصوص في الثناء عليه، فالذي يسب ويطعن فيه بما يقدح في دينه هذا مكذب لهذه النصوص التي تواترت. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، فقال: ما أراه على الإسلام. أي هذا عند الإمام أحمد يقول ليس على الإسلام، ما أراه على الإسلام. فإذن هذه الصور من سب الصحابة رضي الله عنهم بأحد هذه الأوجه المذكورة هنا فهو كافر. نبه شيخ الإسلام رحمه الله على نوع من السب أنه يكون فسقا وظلما ويستحق التعزير، ولكن لا يكفر بمجرده، وهو قال: من سبهم بما لا يقدح في الدين والعدالة. سبهم بما لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم، كان يسبهم ببعض الصفات الخلقية أو بعض الصفات الخلقية التي ليس لها تأثير على الدين والعدالة، يسبهم ببعض الصفات الخلقية، يستهزئ مثلا بأشكالهم، بطولهم، بقصرهم، أو ببعض الصفات الخلقية التي لا تتعلق بالدين والعدالة، كان ينسب إليهم الجبن أو البخل، أو يرميهم مثلا بعدم الزهد في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. ثم نبه تنبيها جيدا، قال رحمه الله: قال: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. بعض العلماء أطلق أن من سب الصحابة لا يكفر، قال: يحمل على من سبهم بمثل هذا السب، لا مطلقا. وهذه فائدة نفيسة من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه حمل كلام من ورد عنه من أهل العلم عدم تكفير ساب الصحابة على من سبهم بمثل هذا السب، بشيء لا يقدح في الدين ولا يقدح في العدالة، كان ينسب إليهم أو إلى بعضهم أو إلى أحدهم أنه كان بخيلا أو أنه كان جبانا أو نحو ذلك من الأمور، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر بمجرد ذلك. غالب من يسب الصحابة الآن، بل هذا هو الأصل عند من يسب الصحابة، أنهم لا يسبونهم بمثل هذه الأمور، بأمور لا تمس بالدين والعدالة، بل يسبونهم لدينهم ولعدالتهم، لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصرتهم للإسلام، يرمونهم بالفسق أو الضلال أو الكفر. فأما إذا جمع إلى سب الصحابة عقائد أخرى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كاعتقاد أن القرآن ناقص، أو الاعتقاد الرجعة كما يعتقده الرافضة، قال: فهذا من أشد الكفر، وهو كفر الباطنية الزنادقة. أيضا مما يتعلق بذلك سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان هذا السب قذفا بالزنا فسبقت معنا المسألة في باب القذف ولا بأس بالإشارة إليها. فإذا كان هذا السب قذفا بالزنا ففي حق عائشة كفر بالإجماع، إذا كان يقذف عائشة بذلك فهذا كفر بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغير واحد، نقله شيخ الإسلام عن غير واحد من أهل العلم. لأن سبها بذلك تكذيب للقرآن الذي برأها الله تعالى به من هذا الأمر. وأما غير عائشة رميها بالزنا فهو كفر أيضا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ ابن كثير وغيرهم، أن غير عائشة كعائشة، من قذفها بذلك فهو كافر. وأما سبهن بغير فاحشة الزنا، يسبهن بغير القذف بالزنا، فهو كسب سائر الصحابة الذي سبق بيانه. وغالبا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما علم فضلهن وتواترت منزلتهن، فسبهن أمر خطير ولو كان بغير فاحشة الزنا. قد يقول قائل: علمنا هذا وأن سب الصحابة كفر وردة عن الإسلام، فما هو وجه كونه كفرا؟ لماذا كان سب الصحابة كفرا؟ سب الصحابة كان كفرا لأمور، نلخصها في أمور خمسة. الأمر الأول أن السب لهم تكذيب للقرآن وللسنة، فإن القرآن والسنة قد جاء بمدحهم وتزكيتهم والثناء عليهم، فالسب لهم والطعن فيهم هو في الحقيقة تكذيب لكلام الله، أي أن هذا الثناء عليهم الذي في القرآن كذب، الثناء عليهم الذي في السنة كذب، يستلزم هذا الأمر، وهذا أشد الكفر، أن يعتقد الإنسان أن كلام الله كذب. فالساب للصحابة هذا لازم فعله، بل هم أرادوا هذا الأمر، أرادوا إبطال الدين الذين يسبون الصحابة. الأمر الثاني أن هذا الفعل وهو سبهم يستلزم والعياذ بالله نسبة الجهل إلى الله تعالى، إذ كيف أثنى على أناس لا يستحقون الثناء، أثنى على أناس يستحقون السب والذم والشتم؟ لا شك أن هذا تجهيل لرب العالمين سبحانه، فالله تعالى هو العالم بأحوالهم، وما أثنى عليهم إلا لعلمه بهم. فالبشر قد يثني على إنسان لأنه لا يعلم حاله، فسبب ثنائه عليه جهله بحاله، لكن الله تعالى يعلم حاله، فالطعن فيهم يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى. الأمر الثالث أن السب للصحابة رضي الله عنهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية له، لأنه إذا كان هؤلاء هم أصحابه، هؤلاء الذين اختارهم الله له، هؤلاء الذين تعب في تعليمهم وتربيتهم، هؤلاء الذين كانوا قريبين منه وكانوا أحب الناس إليه وأخص الناس به، إذا كانوا مطعونا فيهم فهذا في الحقيقة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صاحب هؤلاء؟ كيف عاش معهم إلى أن مات ولم يبين حالهم؟ كيف أثنى عليهم ومدحهم وعظمهم؟ فهذا طعن فيه، وطعن شديد فيه، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذية له كفر. الأمر الرابع أن هذا يعتبر طعنا في الدين وإبطالا للشريعة، الطعن في الصحابة والسب لهم إبطال للدين. لماذا؟ لأن الدين هذا نقله إلينا الصحابة، فإذا كانوا كفارا أو فساقا كما يقول من يطعن فيهم، إذن هذه الشريعة مردودة، لأن نقلتها كفار أو فساق. وقد تنبه لهذا أهل العلم، حتى ذكر الخطيب رحمه الله عن أبي زرع الرازي بمعنى كلامه أنه حين سمع من يطعن في الصحابة قال: ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة عندنا حق، فإذا كان نقلتهما مجروحين فمعنى أبطلنا القرآن والسنة. فالطعن في الصحابة ليس بالأمر اليسير، هو إبطال للشريعة، إبطال لدين الإسلام. فهم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة، وهم الذين نستفيد من فقههم وفتاويهم. فالطعن فيهم إذن معنى أن نقلت الكتاب والسنة مجروحين، ورواية المجروح ونقله غير مقبول. فإذن ديننا هذا على القول بالطعن فيهم يكون مطعونا فيه. الأمر الخامس أن الطعن في الصحابة يلزم منه تضليل جميع الأمة، أن جميع الأمة ضلال. ووجه ذلك أنه تضليل للأمة وأنه طعن فيها أنه هذه الأمة التي هي خير الأمم. قرن الصحابة هو أفضل قرون الأمة بنص حديث رسول الله: خيركم قرني. فإذا كان هذا القرن الذي هو خير قرون الأمة بهذه المنزلة مطعونا فيه كفارا أو فساقا أو مجروحين، إذن القرون التي بعده أشر منه، فتكون هذه الأمة شر أمة على حد طعن الطاعن في الصحابة على حد قوله. ففي هذا أن فيه تضليل للأمة، وفي الحكم على هذه الأمة أنها شر الأمم. إذا كان خير قرونها بهذه المنزلة كما يصوره الرافضة وأمثالهم، يصورون خير قرون هذه الأمة أنهم شر الناس. فإذا كان خير قرون هذه الأمة هم شر الناس، فمن بعدهم إذن شر منهم. فإذن هذه الأمة شر أمة تصير. فبهذا تعلم أن الطعن في الصحابة والسب لهم ليس بالأمر اليسير، ليس مجرد سب لأناس معلومين، لأناس من سائر الناس، لا، هو طعن في الله جل وعلا، وطعن في رسوله، وطعن في دينه، وطعن في الأمة كلها، وتضليل لها والحكم عليها بأنها شر أمة. فإذا كان الطعن في الصحابة رضي الله عنهم أمرا عظيما وليس بالأمر اليسير. إذا علمنا هذا حكم وأن طعن في الصحابة كفر فحده القتل، لأنه مرتد، فمن سمعنا يسب الصحابة فهو مرتد ويجب قتله، ولا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين. سئل محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري عن الرجل من الرافضة يموت، ما نصنع به؟ قال: لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بعود حتى تواروه في حفرة، حتى بأيديكم لا تمسوا فيه، إهانة له، لا لأن ذاته نجسة، ولكن إهانة له، يرفع بعود حتى يوارى في حفرة حتى يكف أذاه عن الناس. فإذن هذا مما يتعلق بالأمر الخامس من الأصناف الذين يستحقون القتل حدا، ومنهم الساب لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إنسان عنده إيمان أن يسب الصحابة أبدا، قد بين هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمن، أي علامة المؤمن، حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. فبغضهم، كراهيتهم، سبهم، هذا علامة أن هذا كافر، أن هذا زنديق. قال الله تعالى بعد أن أثنى على الصحابة، قال: يعجب الزراع الزرع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: فكل من غاضه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله تعالى قال: ليغيظ بهم الكفار، فهم يغيظ الله تعالى بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص القرآن، فالقرآن ينص أنه يغيظ بهم الكفار. فلينظر الإنسان ما موقفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو محب لهم، معظم لهم، عارف لفضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، أو هو ممن يغتاظ منهم، ممن يبغضهم، ممن لا يحبهم، فهذا يكون على خطر إذا كان كذلك. يذكر العلماء عند هذه الأبواب مسائل كثيرة، منهم من يذكر أيضا مسألة الساب للعلماء والصالحين، هل يكفر أو لا يكفر. وحاصل ذلك، وقد سبق معنا ذكره، أنه إن سبهم لأجل الدين الذي يحملونه فهذا كفر. فمن استهزأ بالعلماء لأجل علمهم، أو من سب الصالحين لأجل صلاحهم، أو من سبهم واستهزأ بمحتقرهم لأجل أمر هو من أمور الدين، يستهزئ بهم لعملهم بشيء من شعائر الدين، كمن يستهزئ بهم وهم يحجون، يستهزئ بطوافهم حول الكعبة، أو يستهزئ بصلاتهم بركوعهم وسجودهم، أو يستهزئ بصومهم، إمساكهم عن الطعام والشراب في النهار في رمضان، فهذا الاستهزاء كفر، لأنه في الحقيقة استهزاء بالدين. فالاستهزاء بالصالحين والسب لهم إن كان لأجل دينهم فهو كفر وردة، لأنه في الحقيقة سب للدين واستهزاء به. ولذا قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان من ضمن من استهزأوا ببعض الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وأما إن كان يستهزئ بهم لا لدينهم بل لخلقهم أو لأخلاقهم، يستهزئ بخلقته، بسواده أو بياضه أو بطوله أو قصره أو ضعفه أو سمنه أو نحو ذلك، أو يستهزئ ببعض أخلاقه، بمشيته، بكلامه، ببعض أفعاله، فهذا لا يكون كفرا، ولكنه من الذنوب العظيمة، من المحرمات السخرية، من الذنوب العظيمة التي نهى الله تعالى عنها. أخن يقول: من يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل هو كافر؟ كمن سمعت فتوى الإمام أحمد أنه كافر لا يراه على الإسلام، لأن عائشة مما تواترت النصوص بفضلها، فالساب لها والطاعن فيها مكذب لهذه النصوص المتواترة، وهذا كفر، هذا التكذيب. أخوني يستشكل يقول: كلام شيخ الإسلام في أن من رماهم بالجبن أو البخل لا يكفر، كيف والله تعالى قد كفر من رمى الصحابة بذلك؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء. لو تأملت هذا الحديث ليس في الاقتصار على الجبن، بل رموهم بالطعن في عدالتهم وهو الكذب. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. والرمي بالكذب هو طعن في العدالة، فهذا يصير من القسم الذي هو كفر. أخوني يقول: هل أدنى الصحابة منزلة أفضل من أحد كبار العلماء شيخ الإسلام ونحوه؟ كما سبق أن منزلة الصحبة لا يبلغها شيء مهما كان من بعدهم فاضلا ولو منزلة عظيمة، فلا يبلغ مثل منزلتهم في الصحبة. فهي شيء عظيم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحبة لها منزلة عظيمة، يغزو أناس فيقولون، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس وقال: هل فيكم من صحب رسول الله؟ قولوا: نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولوا: نعم، فيفتح لهم. وفضل الصحبة عظيم. أخوني يقول: من سمع شخصا يسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله، هل عليه شيء؟ أما بينه وبين الله فليس عليه شيء. وأما فيما يتعلق بالأمر الظاهر وما يحكم عليه الحاكم، فإن كان له شهود وله من يثبت هذا الأمر أنه ما قام عليه إلا حين سمع يسب الله أو الرسول، فلا يقتله الحاكم. وإن كان لم يشهد له أحد، فالأصل أنه يقتله به، وأمره إلى الله تعالى وهو مأجور عليه. أخ يقول: معاوية رضي الله عنه قال: هل هو من الصحابة؟ وما حكم سبه والطعن فيه؟ نعم، من الصحابة، هو أحد كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي بين يديه، وهذا دليل على ثقته به وأمانته، فهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. هكذا عمر رضي الله عنه الذي هو من الخلفاء ولاه على الشام واستمر على ولاية زمن عثمان، وهذا يدل على ثقة الخلفاء به، فالطعن فيه من الرافضة وأمثالهم غير معتبر ولا يلتفت إليه، غاية ما عندهم، لأنه قاتل عليا. قد قال الله تعالى فيهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فيا أمة، الله علم بما يصير إليه أمرهم وبما يفعلونه، ومع ذلك أثنى عليهم وعظمهم ومدحهم. فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، بل سماه العلماء خال المؤمنين، ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال: ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين. لماذا خال المؤمنين؟ ها؟ لأن أخته أم حبيبة هي أم المؤمنين وهو أخوها، فإذن هو أخو أم المؤمنين، وأخو الأم يعتبر ماذا؟ خالا. هنا يقول: من الذي سئل عن حكم من مات من الرافضة فقال: لا تغسلوا ولا تكفنوا؟ من هو الذي ذكرناه؟ الشيخ البخاري اسمه محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي من الثقات الأئمة. السلف كانوا أشد ما يكون على الروافض، حتى قال بعضهم وهو دلت عليه الأدلة، قال: إذا ذبح يهودي أو نصراني آكل ذبيحته، وإذا ذبح رافضي لا آكل ذبيحته. كانوا يفتون بوجوب إعادة الصلاة لمن صلى خلف رافضي، وأن صلاته لا تصح إذا كان نزل مكانا وفيه إمام رافضي. لا يقبر في مقابر المسلمين، لا يغسل، لا يكفل، لا يصلى عليه، لا يجوز الترحم عليه. سبق معنا في الدروس الماضية أن المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي، وهؤلاء كفار مرتدون، بل ذروة الردة، عمدوا إلى كل أصول الإسلام أرادوا هدمها: القرآن، السنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، أرادوا هدمها. القرآن دعوا أنه ناقص، بل صرحوا أنه عمى، ليس كتاب هداية عندهم بل هو كتاب عمى. السنة طعنوا فيها وأنهم لا يقبلونها، الصحابة كفروهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيهم، المسلمون كفروهم، الحرمان طعنوا فيهما وأن كربلاء خير منهما وأنها هي القبلة للمسلمين. إذن فذروة الكفر، أشد الكفر جمعه الرافضة، وهم أخطر من الكفار الأصليين وأضر على المسلمين، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام. بل في هذه الأزمنة تطور الرافضة أنهم هم دعاة القرآن، وأنهم هم أصحاب المسيرة القرآنية التي توصل الناس إلى الجنة. أخن يقول: هل هناك حديث لو كان نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان عليا، أم هو من قول الرافضة؟ هو من كذب الرافضة، ليس من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخن يقول: من سب الصحابة ما لا يقدح في دينهم وعدالتهم كما سبق كبعض الصفات الخلقية أو الخلقية، هل للإمام أن يعزره بالقتل؟ نعم، إذا رأى مصلحة في ذلك له أن يعزره بالقتل. إذا رأى مثلا من الناس استرسالا في هذا الأمر وتطاولا على الصحابة في هذه الأمور فله أن يعزره ولو بقتله، والتعزير بالقتل مشروع كما سبق معنا في دروس ماضية. أخ يقول: محمد الإمام يقول: إذا سمعت كلاما فيه طعن في الصحابة أو سب فاجعل نفسك كأنك ما سمعت، سمعنا هذا الكلام، وهذا تربية على قتل الغيرة في قلوب طلاب العلم الذين تحت يده، أي لا تغر على الصحابة، لا تغضب للصحابة، اجعل نفسك كأنك ما سمعت شيئا، جعلهم يسبون الصحابة وأنت امشي كأنك ما سمعت شيئا. واجب أن يقول أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بما تستطيع، هذا منكر عظيم سمعته غيره بما تستطيع، استطعت بيدك إن لم تستطع بلسانك إن لم تستطع بقلبك، أما يجعل نفسك كأنك ما سمعت فهذا والعياذ بالله خطير. قد بين موقفه هو وأتباعه، بينوا مواقفهم من الروافض وعدم غيرتهم على الدين وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشعر الإنسان أنهم يتألمون للروافض، يشعر الإنسان أنهم يحزنون إذا انتكس الروافض، والله يشعر الإنسان منهم بذلك. احتاج الروافض الدعم فأمدوهم بالقافلات الإغاثية بالموال الغذائية والأموال، وصوروا ذلك مندوب من عند محمد الإمام وأيضا ولده معهم. انتصر عليهم المسلمون وأذلوا الروافض في هذه البلدان بفضل الله، فحزن محمد الإمام وقام يخطب ويذم الذين يفرحون بالنصر، مع أن الفرح بالنصر مشروع، ذمهم وخطب عليهم وأن هذا انتصار إلى جهنم كيف تفرحون به. فيشعر الإنسان أنه يفرح بانتصارهم ويحزن لانكسارهم، يتألم إذا انكسروا، وكلامه شاهد عليه، ليس من قلبه أخذنا لكن من لسانه الذي يتكلم به. فالفكر الذي يسلكونه والطريق أمر خطير، والله لو كان في زمن السلف لحكموا عليه بأشد الأحكام مع هذه الأفعال والأقوال، قد حكموا على من هو دونه للأحكام الشديدة، أما إنسان يدافع عنهم يغضب لهم يأسف لهزيمتهم ويجهر بذلك على رؤوس الأشهاد ويثني عليهم ويفرح بقربهم منه ويعظمهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يود من حاد الله ورسوله أبدا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.